جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متعيدا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، معنى زحف أي كثرة، قربوا منكم حالة كونهم كثير، لأن الجيش إذا كثر يرى كأنه يزحف زحفا، والزحف هو مشي الصبي على إليتيه يزحف على الأرض. فلا تولوهم الأدبار، تولوهم لا تولوهم أي لا تعطوهم أدباركم، لا تولوهم الأدبار. والمراد بالأدبار يعني الخلف، لا تفروا بين أيديهم فتعطوهم ظهوركم. وعبر بالأدبار تنفيرا من هذه الحال حتى ينفر منها المسلم الشجاع. ومن يولهم يومئذ يعني يوم التقاء الصفين دبره، استثني من ذلك ممن ولى الدبر حالتين ومعذور فيهما، وما عداهما فهو متوعد بالوعيد الشديد. الحال الأولى متحرفا لقتال، معنى متحرف يعني منحرف إلى جهة الميمنة أو جهة الميسرة، أو منتقل من مكان إلى مكان يرى أنه أحوج إليه، إلا متحرفا لقتال أو فارا من أجل أن يكر على العدو، يريهم أنك أن يقابله مثلا ثلاثة أو أربعة فيريهم من نفسه الفرار من أجل أن يتبعه واحد منهم، فإذا تبعه التفت عليه بسرعة وقضى عليه وقتله. إلا متحرفا لقتال يعني قصده بفراره هذا القتال، أو متحيزا إلى فئة. المراد بالفئة الجماعة من المسلمين، ويصدق على بقية الجيش إذا كان في سرية، أو إلى مجموعة من المسلمين إذا كان في جيش، أو إلى الإمام الأعظم، أو إلى القائد إذا كان في جهة ما. إذا كان منحازا إلى فئة من المسلمين فإنه معذور في هذا. وهل هذه الآية عامة أم خاصة؟ قيل فيها أقوال، قيل خاصة في أهل بدر، لأنه من فر منهم أدخل الرعب والخوف في قلوب البقية، وليس هناك فئة يفر إليها، لأن معه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه كبار الصحابة رضي الله عنهم. قيل خاصة في أهل بدر، وقيل خاصة للصحابة رضوان الله عليهم، وقيل عامة، ثم هي قيل محكمة وقيل منسوخة بما سيأتي في آخر السورة في قوله جل وعلا: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. وكان في صدر الإسلام أن المرأة لا يفر الواحد من العشرة، فإن فر اعتبر فارا من الزحف. ثم خفف الله ذلك فلا يفر المرء من اثنين، وإن فر من ثلاثة فلا حرج عليه. فقد باء بغضب من الله، باء بمعنى رجع، يعني فراره هذا رجوع بالغضب من الله، هذا في الدنيا ومآله في الآخرة، ومأواه في الآخرة جهنم وبئس المصير، يعني بئس المأوى والمآل. يقول الله جل وعلا: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فلم تقتلوهم، كأن هذه جواب لشيء سابق قبلها، يقول الإمام مجاهد رحمه الله: حينما رجع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من بدر إلى المدينة، قال بعضهم: أنا قتلت فلانا وفلانا، وقال بعضهم: أنا قتلت فلانا وفلانا، وقال بعضهم: أنا أسرت وأسرت. والحقيقة والواقع أن الله جعل، أن الله جل وعلا نصرهم، نصر الصحابة على هؤلاء وأعانهم عليهم، فأسروا وقتلوا، فهم لم يأسروا ولم يقتلوا بحولهم وقوتهم، لأنهم قلة وضعاف، قليل العدد، ضعفاء الإمكانية، إلا أن معهم قوة الإيمان بالله جل وعلا، فالله جل وعلا نصرهم على أعدائهم. فهم في الحقيقة لو تقابل مثل جيش بدر من الصحابة من الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم، لو تقابلوا مع جيش الكفار ما كان بينهما تناسب، لأن 313 في مقابلة 1000 أو يزيدون إلا بالنسبة لعدوهم من حيث العدد. ومن حيث الإمكانيات كفار قريش معهم الخيول والأسلحة والعتاد والأطعمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا 300 على 70 بعيرا يعتقبونها، 3 و4 على بعير واحد، وليس معهم إلا فرس واحد للمقداد بن عمرو. فالجيشان ليس متكافئين، بينهما تفاوت عظيم، ومع ذلك صار النصر والغلبة بإذن الله للجيش القليل الضعيف على الجيش الكثير القوي. فالصحابة رضي الله عنهم مدوا أيديهم إلى الكفار، والله جل وعلا أعانهم وقتل الكفار بين أيدي الصحابة رضوان الله عليهم. فلم تقتلوهم بحولكم وقوتكم ونشاطكم، ولكن الله قتلهم، أعانكم عليهم وقواكم عليهم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: كنت في المعركة، في معركة بدر، فجاءني غلامان من الأنصار، فغمزني أحدهما وقال: يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت نعم أعرفه، ما الذي تريده منه؟ قال أريد أن تريني إياه، ألا إن رأيته لن أبرحه حتى يموت الأعجل منا، يعني أنا أو هو. يقول فغمز للآخر من الجانب الآخر شاب آخر من الأنصار فقال يا عم أتعرف أبا جهل بن هشام؟ قلت نعم، ما الذي تريد منه؟ قال إن رأيته لن أبرحه حتى يموت الأعجل منا. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فسألتهما لما، فقال كل واحد منهما علمت أنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أتركه، غلامان من الأنصار رضي الله عنهم. يقول فرأيت أبا جهل فأريتهما إياه فقلت ذاك صاحبكم، فابتدراه بسيفيهما فقتلاه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما يقول يا رسول الله قتلت أبا جهل، كل واحد يقول قتلته أنا قتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال أرنا إياه، فأراياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أثر الدم فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام كلاكما قتله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح بقتل أبي جهل لأنه رأس الكفر والضلال. وتقدم لنا قول أبو اليسر الذي أسر العباس، لأن العباس كان خارج مع كفار قريش في موقعة بدر، فأسره أبو اليسر وكان رجلا قليلا والعباس كان رجلا ضخم الجثة. يقول فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم كيف أسر هذا الرجل القصير القليل، أسر العباس. قال كيف أسرته؟ قال يا رسول الله أعانني عليه رجل ما رأيته قبل ولا بعد، ما رأيته قبل ولا بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك ملك من الملائكة، أعانك عليه ملك كريم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يؤدب عباده المؤمنين ويوجههم إلى أن يفوضوا أمرهم إلى الله جل وعلا، وألا يقولوا شيئا أنهم فعلوه بحولهم وقوتهم، فهم لم يفعلوا شيئا إلا بمعونة الله وتسديده ونصره. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حينما تقابل الجيشان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرع إلى ربه ويلح عليه في الدعاء ويطلبه النصر ويستعجل نصر ربه، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رمهم بشيء من التراب، فأخذ صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب ورماها في وجوه جيش كفار قريش، وقال عليه الصلاة والسلام شاهت الوجوه، حفنة من تراب بيده الكريمة، فما تركت واحدا من الكفار إلا دخل شيء من هذه الحفنة في عينيه ومن خريه وفمه. فاشتغلوا بأنفسهم، الجيش العدو أمامهم، عدوهم يريد قتلهم، فاشتغلوا بأنفسهم وإزالة التراب من أعينهم ومناخرهم وأفواههم وولوا مدبرين بإذن الله. فلحقهم الصحابة في أثرهم يقتلون ويأسرون. يقول الله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قد يقول قائل هذا فيه شيء من التناقض، وما رميت إذ رميت نفى الرمي وأثبته، ولا تناقض في كلام الله جل وعلا بل هو محكم. أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم الرمي إذ رميت، لكن الذي أوصل التراب إلى الأعين والمناخر والأفواه من هو؟ حفنة من تراب يرميها الرجل، قد يصيب منها واحد أو اثنين أو ثلاثة مثلا أو عشرة، ولا تصيب ألف. حفنة من تراب تصيب ألف. كل مشرك حضر معركة بدر جاءه شيء من هذا التراب. النبي صلى الله عليه وسلم رمى التراب في وجوههم وقال شاهد الوجوه. والله جل وعلا تولى هذا الرمل وهذا التراب ووزعه عليهم واحدا واحدا، انتقل بأمر الله، فما سقطت منه حبة إلا في عين كافر أو فمه أو منخره. فإذا سقط التراب في أعينهم وعدوهم أمامهم ماذا يفعلون؟ ينهزمون ويفرون، فيتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا فيه إثبات الفعل للعبد إذ رميت، وفيه أن فعل العبد بأمر الله جل وعلا. فيه إثبات الفعل للعبد وهو تابع لما أراده الله جل وعلا، كما سبق وأن قلنا في المشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إثبات المشيئة للعبد وهي تابعة لمشيئة الله جل وعلا. وفي هذا أن الله جل وعلا خالق العباد وخالق أفعالهم، فالعبد يفعل والله جل وعلا خالقه وخالق فعله، لأنه لا يوجد في الكون شيء خارج عن إرادة الله جل وعلا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما أوصلت الرمية إلى الوجوه وإلى الأعين والأفواه والمناخر حينما رميتها أنت، ولكن الله جل وعلا هو الذي أوصلها فضل منه وإحسان. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، لينصر جل وعلا أولياءه وليبليهم، يبليهم يعطيهم بلاء حسنا، نعمة من النعم وهي النصر والغنيمة والأجر والثواب، كلها حصلت. وقد اتفق المفسرون رحمهم الله أن المراد بالإبلاء هنا النعمة، وإلا فإن البلاء والإبلاء يأتي بالامتحان، الامتحان بالنعم وبالمصائب. وبلوناهم كما قال جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، بلوناهم بمعنى اختبرناهم، لكن هنا المراد لأنها معطوفة على ما قبلها وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، نعمة عظيمة ينعم بها على عباده، وهي النصر والغنيمة والأجر والثواب. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم، سميع لدعائكم، سميع لأقوالكم، سميع لما يصدر من أعدائكم من الكفر والضلال، عليم يعلم جل وعلا من طوت عليه نفس العبد من خير أو شر، يعلم من يستحق الثواب ممن يستحق العقاب، يعلم أحوال عباده جل وعلا على حقيقتها، فالمرء في الدنيا قد يسمع الكلام الحسن من الرجل فيظن به خيرا، لكن قد يكون قلبه والعياذ بالله بخلاف ذلك، قلبه قلب سيء، قلب فاجر. ولكن الله جل وعلا يعلم الحقيقة كما هي، لا تخفى عليه خافية. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم إشارة إلى هذه النعم العظيمة التي أنعم الله بها على عباده، ذلكم الإبلاء الحسن، النصر والتأييد والغنيمة، معه شيء آخر، وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم فضل من الله على عباده، ومع هذا، مع ما مد به المؤمنين من النصر والتأييد، مد الكفار بماذا؟ بالإهانة ورد كيدهم في نحورهم، لأنهم يكيدون والله جل وعلا يكيد لهم. وأن الله موهن كيد الكافرين، معطٍ هؤلاء النصر والتأييد والغلبة والغنيمة، ومعطٍ للآخرين الذين يحاربون رسوله وعباده المؤمنين الإهانة ورد كيدهم في نحورهم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين.
قوله فلم تقتلوهم، فلم، الفاء كما قال بعض المفسرين واقعة في جواب شرط مقدر، تقديره إن قلتم قتلنا وفعلنا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم.
قال العماد بن كثير رحمه الله: يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد، وأنه المحمود على جميع ما صدر منهم من خير، لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه. ولهذا قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أي ليس بحولكم ولا قوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم، أي بل هو الذي أظفركم عليهم، كما قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، الآية. وقال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعلم تبارك وتعالى أن النصر ليس على كثرة العدد ولا بلبس اللامة والعدد، وإنما النصر من عنده، وإنما النصر من عنده تعالى، كما قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أيضا في شأن القبضة من التراب التي حصب بها وجوه الكافرين يوم بدر، حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته فرماهم بها وقال: شاهت الوجوه. ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرها، ففعلوا، فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين، فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله. ولهذا قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم بها لا أنت. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يعني يوم بدر فقال يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. فقال له جبريل خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم. فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين. وقال السدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يوم بدر أعطني حصباء من الأرض. فناوله حصباء عليه تراب فرمى به في وجوه القوم فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك التراب شيء. ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم. وأنزل الله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال أبو معشر المدني عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرضي قال لما دنا القوم بعضهم من بعض أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فرمى بها في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه فدخلت في أعينهم كلهم. وأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلونهم ويأسرونهم. وكانت هزيمتهم في رمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال هذا يوم بدر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حصبات فرمى بحصبات ميمنة القوم وحصبات في ميسرة القوم وحصبات بين أظهرهم وقال شاهت الوجوه فانهزموا. وقد روي في هذه القصة عن عروة ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد من الأئمة أنها نزلت في رمية النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر.
قبل ثلاثة الأصغر من الأخير
قوله جل وعلا وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا أي ليعرف المؤمنين نعمته أي ليعرف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته. وهكذا فسره ابن جرير أيضا. وفي الحديث وكل بلاء حسن أبلانا. وقوله إن الله سميع عليم أي سميع الدعاء عليم بمن يستحق النصر والغلب. وقوله ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين هذه بشارة أخرى من ما حصل من النصر أنه أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين
فيما يستقبل مصغر أمرهم
وأنهم كلما لهم في تبار ودمار ولله الحمد والمنة.
قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يقول تعالى إن تستفتحوا. روي أن أبا جهل استفتح وهذا الاستفتاح أهو عند المعركة أم عند الخروج من مكة جاء هو وجماعة معه وتعلقوا بأستار الكعبة وقالوا اللهم انصر
أعلى الجندين وأعز الفئتين وأهدى الطائفتين، فاستفتحوا بهذا الاستفتاح وطلبوا من الله أن يحكم بينهم وبين القوم. طلب أبو جهل من الله أن يحكم بينه وبين محمد ومن معه من المؤمنين، فحكم الله جل وعلا الحكم العدل، ونصر من يستحق النصر، وخذل من يستحق الخذلان. فهذا توبيخ وتبكيت للكفار، للمشركين، مشركي مكة: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. والاستفتاح طلب القضاء والحكم. أنا بما لا نعرف فأحنه الغداة، يعني أهلكه، فأهلك الله جل وعلا أبا جهل، فصار دعاؤه عليه: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إن تطلبوا القضاء بينكم وبين محمد يا كفار مكة فقد جاءكم ما تطلبون. نصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، وأهلك الكافرين الظالمين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم. إن تنتهوا عن محاربة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف في وجهه فهو خير لكم في الدنيا، نعم، في الآخرة، نعم. وإن تنتهوا فهو خير لكم في دنياكم وأخراكم. إن تنتهوا عن وقوفكم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ورد دعوته فهو خير لكم. وإن تعودوا، وإن تعودوا للاستفتاح، نعد لنصر من شئنا من عبادنا المؤمنين. وإن تعودوا للكفر والضلال وأذى المؤمنين، نعد للانتقام منكم ونصرهم عليكم. وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم، لن تغني، لن تنفعكم فئتكم، جماعتكم وأعوانكم وأنصاركم من بينكم أو من سائر العرب، لأنكم مهما اجتمعتم وتعاونتم أنتم ومن معكم من الكفار، فإن الله جل وعلا راد كيدكم في نحوركم، وناصر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا شيئا ولو يسيرا، لا تنفع أبدا ولو كثرت. لو اجتمع من بأقطارها، لو اجتمع من في الدنيا كلها على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين في المدينة، وإن كانوا قلة، فإن الله جل وعلا ناصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وإن كانوا قلة على الكافرين وإن كانوا كثرة. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ومن كان الله معه فهو الغالب وهو المنصور، وغيره المنهزم المغلوب بإذن الله، وأن الله مع المؤمنين مهما اجتمعتم وتعاونتم. كما ظن أبو سفيان أنه حينما رجع إذا جمع العرب وجمع الكفار كلها لحرب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقضي عليه، لا يكون ذلك أبدا، لأن الله جل وعلا مع المؤمنين، ومن كان الله معه فهو الغالب بإذنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. قال العماد بن كثير رحمه الله: يقول تعالى للكفار إن تستفتحوا أي تستنصروا وتستقضوا
وتستقضوا الله وتستحكموه يعني تطلبوا القضاء والحكم من الله. نعم.
أي تستنصروه وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين، فقد جاءكم ما سألتم، كما قال محمد بن إسحاق وغيره عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أينا كان أقطع للرحم
وأتانا
بما لا يعرف فأحنه الغداء.
فأحنه يعني فأهلكه، الحين الهلاك، فأحنه الغداء يعني في الصباح.
وكان ذلك استفتاحا منه، فنزلت إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إلى آخر الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد يعني بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق، حدثنا الزهري عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء. فكان المستفتح
يعني أبو جهل هو المستفتح، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح.
فأخرجه النسائي في التفسير من حديث صالح بن كيسان عن الزهري به، وكذا رواه الحاكم في مستدركه من طريق الزهري به، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. وروي نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتاده ويزيد بن رومان وغير واحد. فقال السدي: كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين. وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين. فقال الله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. يقول: قد نصرت ما قلتم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو قوله تعالى إخبارا عنهم، وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية. وقوله: وإن تنتهوا، أي عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسوله، فهو خير لكم، أي في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: وإن تعودوا نعد، كقوله: وإن عدتم عدنا، معناه: وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة نعد لكم بمثل هذه الواقعة. وقال السدي: وإن تعودوا، أي إلى الاستفتاح، نعد، أي إلى الفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم والنصر له وتظفيره على أعدائه، والأول أقوى. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، أي ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعوا، فإن من كان الله معه فلا غالب له، وإن الله مع المؤمنين، وهم الحزب النبوي والجناب المصطفوي.
يقول السائل: ما معنى شاهت الوجوه؟ شاهت بمعنى قبحت الوجوه، لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين شاهت الوجوه. يقول السائل هنا: ما حكم تسديد الدين إذا كان إنسان عليه 1000 ريال وما عنده غيره، فهل يجب عليه دفع الكل أم البعض؟ وإذا أعطى الكل يبقى صفر اليدين؟ أولا أنه يجب على الإنسان أن يحرص على براءة ذمته من الدين، لأن كل حق لله جل وعلا قد يسامح الله عبده فيه، ما عدا حق العبد. حقوق العباد فإن الله جل وعلا لا يسامح فيها، وأهمها الحقوق المالية، لأن بعض الناس يتساهل بالحقوق المالية، وخاصة إذا كان صاحب الحق ضعيفا أو حييا أو بعيدا عنه، يتساهل بحقه ويأكله، وهذا فيه خطر عظيم عليه، لأنه يموت وهو مدين للغير، وقد يحكم في حسناته فيأخذها ولا يبقى منها شيء. وكما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الشهيد فقال: إنه يغفر له عند أول قطرة من دمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني الدين لا يغفر ولو حصل المرء على شهادة في سبيل الله. الواجب على المسلم أن يحرص على براءة ذمته من حقوق العباد. وورد في الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا كان عنده ما يسد به دينه فيبدأ به قبل مأكله ومشربه، لأنه لن يموت جوعا بإذن الله. وبراءة الذمة من أهم ما يجب عليه، أن يبرئ ذمته من حق العباد، فلا يتوسع بأموال الآخرين، يكون عليه الديون ثم يأتيه أموال فيتوسع بها ولا يبرئ ذمته بسداد الدين، بل الواجب عليه أن يبادر في براءة ذمته بسداد الدين ولو لم يبق عنده شيء. يقول: هل ورد أن 3 حركات من غير جنس الصلاة تبطل الصلاة؟ ينبغي لمن دخل في الصلاة أن يخشع بقلبه وجوارحه، وخشوع الجوارح دليل على خشوع القلب، وإذا اشتعلت الجوارح وتحركت فهذا دليل على عدم خشوع القلب. وحينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يكثر الحركة بالصلاة قال عليه الصلاة والسلام: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. والمرء حظه من صلاته بقدر خشوعه واستحضاره لمن هو واقف بين يديه، استحضاره لعظمة الله جل وعلا، فحظه من صلاته بقدر خشوعه فيها. ولا أعرف أنه ورد أن 3 حركات أو 4 حركات أو أقل أو أكثر بتحديد الحركات يبطل الصلاة، وإنما ينبغي للمصلي أن يخشع ولا يتحرك إلا لما لا بد له منه. والصلاة تختلف صلاة النافلة عن صلاة الفريضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة النافلة في البيت وفتح، تقدم عليه الصلاة والسلام ويصلي وفتح الباب لعائشة، وكان يصلي وعائشة نائمة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها حتى يسجد عليه الصلاة والسلام،
لضيق المكان الذي هو فيه، فيباح للإنسان في الحركة بالنافلة ما لا يباح له في الفريضة. يقول: إطعام مسكين عن فطر الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، كيف يكون؟ هل يكون بإخراج الحبوب كالأرز ونحوه، أم يكون بإخراج الريالات؟ وكم يساوي من الريالات إطعام المسكين؟ الله جل وعلا أمرنا بإطعام مسكين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في سنته، فلا يجوز في إطعام المسكين أن نخرج الريالات، وإنما نعطيه الطعام. نعطيه الطعام كما ورد في بعض الأحاديث نصف الصاع من الطعام، ولك أن تجمع مساكين عدد الأيام وتطعمهم طعاما يشبعهم. وأما الريالات فلا تجزئ في إطعام المسكين، وإنما ممكن أن تدخله إلى المطعم فتغديه غداء يشبعه أو تعشيه وتدفع عنه الدراهم، أنت أطعمته ما أعطيته دراهم، أو تعطيه كيلو ونصف من الرز أو غيره مثلا يتولاه هو بنفسه. يقول: ما حكم الاحتفال في المولد النبوي؟ وهل يجوز أن نتخذ هذه الليلة عيدا لأنها تصادف اليوم الثاني، الليلة الثانية عشر من ربيع الأول؟ أولا علينا أن نعرف أن الشرع ما شرعه الله جل وعلا في كتابه العزيز أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إما بفعله وسنته أو سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ورضي الله عن سائر الصحابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالشرع ما شرعه الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نتقرب إلى الله أو نتقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله. وقد حذرنا صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأنه حرص على أمته صلى الله عليه وسلم أن تتمسك بسنته، وحذرها من الخروج، فهو حريص على هداية الأمة صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام تحذيرا لأمته من البدع والمحدثات: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أمرنا بالأخذ بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، ونعانا عن الابتداع والإحداث وفعل أفعال لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم.
إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه تبارك وتعالى، ويرفع يديه كذلك عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول.
متى أحدث في عهد الفاطميين؟
رفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول. قال بعض العلماء أنه إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، يرفع يديه إلى حذو منكبيه، إشارة إلى أنه وقف بينه
تقليدا واتباعا للسلف الصالح. لا، تقليدا لمن؟ تقليدا للنصارى. الفاطميون في شمال إفريقيا كان حولهم النصارى يحتفلون بمولد المسيح ابتداء من عندهم، ولم يجرع في دينهم، فقال هؤلاء الفاطميون لما النصارى يحتفلون بمولد نبيهم، نحن نقلدهم، نحتفل مثلهم، نبينا ليس أرخص عندنا من ليس رخيصا عندنا فنحن نغليه، في زعمهم يقولون ذلك، فنحن نغليه أكثر مما يغلي النصارى نبيهم عيسى بن مريم عليه السلام. فابتدعوا هذا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلدهم بعد ذلك كثير من المسلمين وتبعهم، واقتر بهم كثير حتى من طلبة العلم وممن ينتسب إلى العلم اغتروا بذلك. وبعضهم قال قولا قبيحا، قال هذه بدعة حسنة، بالله عليك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة ونحن نقول هذه بدعة حسنة، كأن نرد على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا يا رسول الله هي بدعة حسنة، أستغفر الله وأتوب إليه، كل بدعة ضلالة، كيف يقول الرسول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ ثم نقول نحن يأتي في آخر الزمان من يقول هذه بدعة حسنة، الاحتفال بالمولد بدعة حسنة؟ لا والله ما في البدع شيء حسن، البدعة بمعنى الكلمة ليس فيها شيء حسن أبدا، البدع المحدثة بعد القرون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة لا تعتبر بدعة حسنة بل بدعة سيئة. يتشبث بعض الناس بقول عمر رضي الله عنه حينما جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد، دخل أولا فوجد الناس يصلون أوزاعا، الرجل يصلي ويصلي في صلاته الجماعة الخمسة والعشرة وأقل وأكثر، والآخر وكذلك، فقال رضي الله عنه لو جمعنا الناس على إمام واحد، فجمعهم على أبي في صلاة التراويح فصلى بهم، فدخل رضي الله عنه المسجد والناس يصلون بصلاة إمام واحد، فقال رضي الله عنه فيما رؤيا نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه، يعني صلاتهم الآن في إمام واحد أحسن من كونهم يصلون أوزاع جماعات متفرقين، وهي ليست هذه بدعة بدعة شرعية، وإنما هي بدعة بمعنى أنه جددها وأوجدها رضي الله عنه بعدما اندرست. فصلاة التراويح شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى وصلى لصلاته جماعة، فما كان من الليلة الثانية زاد الناس، فلما كان من الليلة الثالثة أو الثالثة امتلأ المسجد، فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، فلما انصرف من صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام قال أما إنه لم يخفى علي مقامكم وجودكم في المسجد وما خرجت عليكم، أخشى أن تكتب عليكم تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة بالصحابة رضي الله عنهم ثم تركها خوفا من أن تفرض، وبقي السنة يصليها المسلمون جماعات وفرادا. فلما كان زمن عمر رضي الله عنه وعرف أنه انتهى التشريع فلا فرض بعد ذلك، جمع الصحابة جمع المصلين على إمام واحد، فقال رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، ولم تكن بدعة بالمعنى الشرعي، يعني أنها محدثة
على خلاف ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قد شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رضي الله عنه أحياها. وأما إحداث شيء لم يكن في الصدر الأول فهذا لا يجوز، ومن أحدثه فإحدثه مردود عليه، وهو بهذا الإحداث يزيد من الله بعدا لا قربا، لأنه كمل كأنه يرى أنه أحدث وأوجد شيء لم يجد الرسول، كأنه أتى بشرع جديد، أتى بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كمل الناقص في زعمه أن الشريعة ناقصة. والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام تم والتشريع تم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبوفاته صلى الله عليه وسلم لم يبقى نقص. فمن أحدث شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا الخلفاء الراشدين فقد أحدث في دين الله ما ليس منه، وحدثه مردود عليه، وعمله هذا يزيده من الله بعدا. ثم نعلم أنه يجب علينا أن نتذكر أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن ندرس حياته، وأن نتعرف على شريعته، وأن نتفهمها، وأن نأخذ بآدابه وأخلاقه عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا، لا في ليلة الثاني عشر من ربيع الأول. بل يجب علينا أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام دائما بين أعيننا، هو القدوة الحسنة لنا، هو القدوة الحسنة، نقتدي به دائما وأبدا، ونتذكره دائما وأبدا وفي جميع الأوقات، ونصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، ولا يكون ذلك مقتصرا على تذكرنا أحواله أو على تذكرنا حالته وحياته صلى الله عليه وسلم في ليلة مولده عليه الصلاة والسلام. ولو أن الاحتفال جائز لكان الاحتفال مثلا في هجرته أو في بعثته أولى من الاحتفال في مولده عليه الصلاة والسلام، لأن الاحتفال في هجرته التي أعز الله بها الإسلام والمسلمين، الاحتفال في بعثته التي أظهر الله بها النور والهدى للناس على يده عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام لم يذكر مولده ولم يذكر يومه للاحتفال به أو لاعتباره عيدا، هذا لا يجوز. وأعياد الإسلام عيدان فقط لا ثالث لهما في السنة، هما عيد الإضحى وعيد الفطر، وفي الأسبوع يوم الجمعة. فعرفنا بهذا أنه لا يجوز لنا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمولد غيره من الخلفاء الراشدين ولا من دونهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذا خطب رجل امرأة وكانت تريده وأبوها كذلك يريده إلا أن أمها كانت لا تحب الرجل، فهل يتم زواجهما أم لا؟ أم الزواج يتعلق برضا الوالدة؟ لا، الزواج يتعلق برضا الزوجة فقط، فإذا رضيت الزوجة وكان الرجل كفءا لها فوليها يعقد لها عليه. إذا كان الرجل كفءا
وأما إذا كان غير كفء فلا يجوز لها أن تقدم عليه.
عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. نعم نعم.
إن رغبت فحسن، وإما رغبت العمرة فلا حرج عليك، ما في شيء، لأنك حديث عاد بعمرة.
نعم نعم.
ايش الرمي الأخير في الحج؟
نعم نعم نعم.
ربع الحصى جميعا. نعم هذا الأولى يكون عليه هدي يكفر عن هذا الرمي الذي ما رماه، ما وكل أحد يرمي عنه بعد ذلك، ما وكل أحد يكون عليه هدي يذبحه في مكة لفقراء الحرم. ذبح هدي يذبحه في مكة للفقراء. اي نعم مرة ثانية. لا يذبحوا في مكة، يوصي من يذبحوا في مكة عنه. اي نعم. يقول هل يجوز للرجل ان يزوج ابنته الصغيرة بدون رضا امها؟ نعم يجوز له ذلك اذا كان الرجل كفءا.
عليكم السلام.
لا ما يأثر هذا إن شاء الله. المراد اللمس اللي بشهوة بدون حائل بشهوة، وهذا يعني لمسه بلسف بلسف أو اليد باليد. لا ما عليك إن شاء الله في هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.